إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 1040، نبدأ في شرح كتاب بلوغ المرام. وكتاب بلوغ المرام هو للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ينسب إلى بلدته عسقلان في مصر، ولد سنة 773 ومات سنة 852. والحافظ رحمه الله تعالى له عناية في الحديث، ففتح الباري كما هو معلوم اعتنى بصحيح البخاري خصوصا، فألف فتح الباري مع المقدمة، كذلك تغليق التعليق في الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وصلها به تعالى بأسانده وأسانيد غيره. ثم أيضا له رحمه الله تعالى تهذيب الكمال، سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصره في تقريب التهذيب، ومر بنا في العام الماضي شرح نخبة الفكر، أي نزهة النظر، كما تدارسناها في العام الماضي. فهو من أئمة الحديث، فألف هذا الكتاب، يعني كتاب بلوغ المرام، في أدلة من أدلة الأحكام. فأهل العلم يؤلفون في الأحكام كما سبق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المجد كما سبق المجد في المنتقى، والحافظ رحمه الله تعالى في البلوغ، وابن عبد الهادي في المحرر وغيرهم. فنبدأ في مقدمة قال الحافظ رحمه الله تعالى وإياه: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. الحمد هو ذكر صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم. إذا تذكر ما فيه من صفات كمال، هذا هو الحمد. الشكر بل المدح، المدح كذلك، تذكر صفات الكمال في الممدوح، تذكر صفات الكمال الممدوح. لكن الفرق بين الحمد وبين المدح أن الحمد فيه محبة وتعظيم، فلذلك نقول في صلاة الحمد لله. أما المدح فيكون تعداد صفات الكمال في الممدوح، لكن من غير محبة أو تعظيم. الحمد لله، الذي يستحق الحمد والمختص بالحمد هو الله. إذن يحب الله عز وجل الحمد ويحب الثناء. قال: على نعمه، نعمه هو الخير الذي يوصله إلى خلقه. قال: الظاهرة والباطنة، إذن هناك نعم ظاهرة يطلع عليها الناس، ونعم باطنة لا يطلع عليها الناس، فقد يعرفها الشخص من نفسه. والظاهرة قد تكون نعم حسية كنعمة الولد، قوة البدن، المال إلى غيره، وقد تكون نعمة معنوية ليست حسية كالجاه والعلم، وقد أيضا تكون باطنة كنعمة بعض المال الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهذه حسية، وقد تكون معنوية من الإخبات الله عز وجل والخشية والتقى إلى غيره من النعم. إذن عندنا شيء ظاهر وباطن، فلذلك الفقهاء رحمه الله تعالى حينما يتكلمون على سبيل المثال في الدين هل يمنع الزكاة أم لا، خلاف المسألة معروفة، لكن أشير إلى مسألة الظاهر والباطن. يقولون أو بعضهم يفرق، يقول الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة دون الباطنة. طيب يقول ما هي الأموال الظاهرة؟ قالوا الأموال الظاهرة التي يراها الناس الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، أما الأموال الباطنة الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة، قل هذه لا تجب فيها الزكاة، لا يمنع الدين الزكاة فيها. وإن كان الصواب أن الدين يمنع مطلقا، لكن الشاهد من ذلك أن عندنا حتى في باب الفقه شيء ظاهر كالزكاة، ويقصد بها في باب الزكاة الظاهر هو الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، وعندنا أشياء أيضا باطنة وهي ما يتعلق بالذهب والفضة والأوراق وعروض التجارة. قال قديما وحديثا، إذا نعم الله عز وجل قديمة على الواحد منا وعلى الخلق كلهم، وأيضا حديثة ومستقبلة، فلا يزال الواحد منا بنعمة. خذوا على سبيل المثال نحن الآن في هذه اللحظات وهذه الدقائق، حينما والله إن هذه من أعظم نعم الله عز وجل على عبده إذا حسنت نيته. قال والصلاة والسلام، الصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد. الصلاة في كلام العرب يقصد بها الدعاء، والمقصود هنا أننا ندعو ربنا أن يثني على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملأ الأعلى. إذن الصلاة هي ثناء الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، أي في ملأ الملائكة. والسلام، السلام هي السلام من الآفات، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسلم عليه ندعو بسلامة دينه وسنته من التغيير والتبديل. قال على نبيه ورسوله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، ولعل أقرب ما قيل في الفرق بينهما أن الرسول هو الذي أوحي بشرع جديد، أما النبي لا، لم يوحى له بشرع جديد، إنما هو تبع لمن سبقه من الأنبياء، يوحى إليه لكن يكمل رسالة من سبقه من الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي نبي، وأيضا أرسل، بل هو خاتم الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نبيه ورسوله محمد، هذا بدل، أو انتهينا من الآية الرومية العام الماضي، نبيه ورسوله محمد هذا بدل. نتذكر بدل ماذا؟ نينوا على البدل، بدل كل من كل، أو بدل مطابق، وإن شئت تقول عطف بيان. وآله، الآل هم المقصود بهم الأهل، وآله أي قرابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لما قيل وصحبه عرفنا أن المقصود بالآل هم القرابة، فالآل هم أيضا صحابة ممن آمن منهم، المقصود بآله أي قرابته المؤمنون، وصحبه أي صحابته. والصحابي كما مر بنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن كانت اللقية يسيرة، هذا هو الصحابي عند المحدثين. أما عند الأصوليين فبعضهم يشترط طول الصحبة، لا بد أن تطول الصحبة. واصطبن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فهو صحابي. طالت المدة أو قصرت، لكنهم رضي الله تعالى عنهم متفاوتون في شرفهم وفي مراتبهم. قال: وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. ساروا، السير قد يكون حسي وقد يكون معنوي، في نصرة دينه. إذن هذا الدين تكفل الله عز وجل بنصرته، لكن لا بد من العمل. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصروا هذا الدين، تغربوا، تركوا المال والأهل والوطن، ذهبوا إلى بلاد العرب وبلاد العجم في بدء الإسلام، كل ذلك نصرة لدين الله عز وجل، فروا بدينهم. قال: سيرا حثيثا، الحديث الذي فيه سرعة. وطالب العلم أيضا حينما يطلب العلم ويهتم بذلك، هذا داخل في باب نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قصد أن يستفيد وأن يفيد فيما بعد. قال: وعلى أتباعهم، أي أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، الذين ورثوا علمهم. إذن العلم الحقيقي هو ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى وعن رسوله وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو العلم. فلذلك من أصول العلماء الربانيين كالأئمة الأربعة أنهم يأخذون، أو الأصول التي يرجعون إليها، الكتاب والسنة والإجماع، أيضا يرجعون إلى أقوال الصحابة على شروط ليس هذا موطن الكلام فيها. لكن لا شك أن قول الصحابة حجة، ولعلك تذكرون قول شيخنا رحمه الله تعالى: قول الصحابي حجة ما لم يخالف غيره فما رجح. قال: ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء المقصود به من هو العالم الفقيه الذي يجمع أمرين، ولا تنسوا هذه أبدا، هو الذي جمع العلم والعمل. الفقيه هو الذي جمع العلم والعمل، كما ذكر القيم رحمه الله تعالى: ما كان السلف يطلقون على الفقيه إلا الذي عنده علم وعمل. وهذا هو المطلوب من العلم. المقصود من العلم أن يعمل الشخص. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء، حتى في الأذى، على قدر صدق العالم مع ربه عز وجل، على قدر ما يتعرض من الأذى، على قدر متابعة النبي، على قدر الأذى. إذن العلماء ماذا بهم؟ ورثة الأنبياء، ورثوا العلم والعمل، وأيضا ما يترتب على ذلك. ورد حديث من حديث أبي الدرداء وغيره: والعلماء ورثة الأنبياء، لا يخلو إسناده من ضعف، لكن له شواهد، فالحديث ثابت إن شاء الله، وهو عن حديث العلماء ورثة الأنبياء. في رواية حديث أبي الدرداء: لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، ونعم الميراث لأنه باقي. الآن الحافظ رحمه الله تعالى ورث مثلا هذا الكتاب على سبيل المثال، ألا تظنون أن في حياة الحافظ رحمه الله تعالى أناس كانوا أغنياء وأغنى من الحافظ؟ الحافظ رحمه الله تعالى بسطت له الدنيا، لكن حتى في حياة الحافظ رحمه الله، ألا يوجد أحد أغنى من الحافظ؟ بلى، لهم ملك لهم جاه أم لا؟ أين هؤلاء؟ أين ذكرهم؟ ذا فتدل على أن الإرث الحقيقي هو العلم الشرعي. ورثة الأنبياء أكرم بهم، أكرم هنا فعل تعجب، أي أكرمهم، أكرم بهم وارثا، أي العلماء يتعجب من العلماء في إرثهم، وموروثا أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يتعجب من هذا الإرث، والمقصود العجب هنا كيف شخص يتوانى في هذا الإرث ولا يسعى في تحصيله مع أنه أعظم الإرث. ثم قال أما بعد، يؤتى هنا بكلمة أما بعد للبدء في صلب الموضوع بعد أن ينتهي من الخطبة. قال أما بعد فهذا مختصر. مختصر، فهو الحافظ رحمه الله تعالى حذف الأسانيد، بل حتى في العزو ماذا به يختصر ولا يعدد، إنما يشير إشارة، كان يقول مثلا كما يسمر بنا خرجه مثلا السبعة، ما يقول أخرج أبو داود والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قبل ذلك أحمد، لا، فهو أراد الاختصار. يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، يشتمل هذا المختصر على أصول، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره أصول الأدلة، أي عمدة الأدلة الشرعية التي تحتاجها طالب العلم يجدها في هذا الكتاب. الأدلة الحديثية، لأن عندنا أدلة كتاب، عندنا أدلة نظرية، الأدلة العقلية أو القياس. هنا الآن يقول أنا سأذكر الأدلة من السنة فقط للأحكام الشرعية. الحكم الشرعي في تعريف أو في بعض تعريف الأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأنه ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع من إيجاد أو تخيير، أو نقول ليس إيجاد، من أمر أو تخيير أو وضع، من أمر أو تخيير أو وضع. هذا تعريف أو أحد التعريف التي يذكرها الأصوليون في تعريفهم للحكم الشرعي، هو ما دل عليه خطاب الشرع. إذن الحكم ثمرة للدليل الشرعي، الحكم ماذا به؟ ثمرة للدليل، من ما دل عليه خطاب، ما يتعلق بأحكام بأفعال المكلفين، ما يتعلق بأفعال المكلفين. إذن التعريف هو ما دل عليه خطاب الشرع مما يتعلق بأفعال المكلفين من إيجاد، أو نقول من أمر أو تخيير أو وضع. من أمر، قد يكون الأمر أمر بفعل، قد يكون على سبيل الوجوب أو استحباب، أو أمر بترك فيكون على سبيل التحريم أو الكراهة، أو تخيير هذا المباح، أو وضع وهو جعل شيء سببا للشيء أو شرطا له. مثلا زوال الشمس ماذا بها؟ من خطاب الوضع، وليس من خطاب التكليف، وليست من خطاب التكليف، فلذلك هي داخلة في باب الخطاب الحكم الشرعي. إذن هذا تعريف الحكم الشرعي. قال حررته تحريرا بالغا. يفهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يفهم من قولي حررته أنه كتب المقدمة متى؟ بعد أم لا؟ قال حررته، أم هذا اللي يفهم، وهذا لا شك أن هذا هو الحسن. يعني من أراد أن يكتب الأفضل أن يترك كتابة المقدمة حتى يفرغ من الكتابة. قال حررته، أي نقحته وبينت مواطن الصواب فيه وأخلصته مما شيء. وأصل كلمة التحرير هي الانعتاق من الرق، هو الآن اعتقه وحرره من الأخطاء ونحو ذلك. قال تحريرا بالغا، لا بأس أن يمدح الشخص عمله ليثق الناس به. قال ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. ليصير هنا التعليم، من يحفظه، إذا فيه فائدة حفظ العلم الشرعي. ومن ذلك الحديث، حفظ السنة حسن، لكن الملاحظ على بعض من يحفظ السنة ماذا يصنع؟ تجده يحفظ السنة فقط دون فقه السنة، بل ربما إذا حفظ مثلا بعض مختصرات السنة كمختصر مثلا البخاري أو مسلم، يقول أنا فلان أحفظ مثلا الصحيحين، هل يفضل العلم على فلان الذي لم يحفظ؟ فيمنعه هذا من أي شيء من طلب العلم. الحفظ أمره سهل، قد الشخص مثلا سيكون في مختصر البخاري على سبيل المثال، قد يحفظ مختصر البخاري بماذا؟ بنص سنة إذا كان جادا ونابغا. لكن لو أراد أن يفقه صح مختصر البخاري كم يحتاج؟ يحتاج العمر كله ولم يفقه. فلذلك الذي أراه في بعض الحين أنها من مداخل الشيطان على بعض طلاب العلم أنه يستعجل ماذا به ويرى أنه يحفظ ثم انتهى الأمر. لا، أنا أقول إذا كان الشخص يحفظ حسن، لكن هذا الحفظ ماذا به؟ خطوة في الطلب وليست النهاية. فإذا أراد الشخص أن يحفظ حسن، لكن ليوطن نفسه أن هذه خطوة، فإذا كان لا يرى أنه إذا حفظ اكتفى، نقول كونك لا تحفظ خير من حفظك. لماذا؟ لأنه الآن أصبح عنده سلاح وهو لا يحسن التعامل بهذا السلاح، فيضر ربما في بعضه أكثر مما ينفع. فأنا أتحفظ على بعض طلاب العلم الذين يدعون الناس إلى الحفظ فقط، نقول لا، نحفظ حسن لكن نعتني أيضا بفقه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ ماذا يقول؟ رب حامل فقه ليس بفقيه، وقال من يريد الله به خيرا قد يفقهه في الدين، ما قال يجعله حافظا. وفرق بين الفقه أو الفهم وبين الحفظ. قال ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغ. إذن كأن الحافظ رحمه الله تعالى يحثنا عليه على حفظ هذا الكتاب. قال بين أقرانه، أقران الشخص هم نظراءه وأمثاله في السن. قال نابغا أي بارزا ظاهرا. قال ويستعين به الطالب المبتدئ، أي ليصير من يحفظه، وأيضا ليستعين به الطالب المبتدئ. ولا تظنوا إخوتي أن الطالب المبتدئ الذي أقول بدأ في التو لطالب العلم، أنا فيما يبدو لي أننا كلنا أكون سلام مبتدئون. إذا لنعرف قدر أنفسنا. ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، الراغب أي الذي رغب في طلب العلم واستمر فيه. واعلموا إخوتي أن الشخص إذا استمر في طلب العلم أصبح العلم هو همه، أصبح العلم ماذا به؟ همه، أصبح العلم همه. فتجد عنده قال رغبة، عنده رغبة دائم في البحث والقراءة والاطلاع، يعني كونه يخالط أهل العلم يخالط الكتب أحب إليه من أن يخالط ماذا به؟ الناس. إذا يحصل قال الراغب، تحصل عنده ماذا به؟ رغبة. وهذا أيضا مجرب. أي طالب علم إذا استمر في البحث والقراءة والاطلاع ماذا به؟ في البداية قد مثلا يكره نفسه، لكن في نهاية الأمر ماذا به؟ تصبح ماذا به؟ عنده رغبة وحب وانشراح صدر حينما يبحث. المنتهي أي المنتهي في طلبه. ثم قال وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. هذا أمر لا بد منه، إذا ساق الشخص الحديث ينبغي أن يبين أو على الأقل يثبت هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. قال لإرادة نصح الأمة. إذن من تبيين من أخرج الحديث وهل هو صحيح أو ضعيف ماذا به؟ هو من باب النصح، قال فالمراد بالسبعة، يقول الآن أقول أخرجه السبعة، أخرجه السبعة، هذا الصلح للحافظ رحمه الله تعالى. الآن يقول قال يقول أخرجه السبعة لأجل أي شيء؟ لأجل اختصار كما أشار قبل قليل. قال من هم السبعة؟ الإمام أحمد، لعل ذكره إما لتقدمه أو لجلالة لتقدمه في الكتابة أو التأليف في السنة أو لجلالة قدره رحمه الله. قال الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتهر بأنه الإمام أحمد ابن حنبل أم لا؟ وحنبل جده هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. قال والبخاري، البخاري محمد بن إسماعيل، لكن الظاهر الآن إذا قيل بخاري عند بعض في كثير من المجالس ذهبوا إلى شيء الشكوى إلى الله. إذا البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال ومسلم، مسلم ابن حجاج النيسابوري. قال وأبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني. قال والنسائي أحمد ابن شعيب النسائي، والترمذي محمد ابن عيسى. قال وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. إذن هؤلاء السبعة، إذا قال السبعة قصد بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء السبعة. قال وبالستة من عدا أحمد، إذا قال أخرجه الستة يقصد بهم من ما عدا الإمام، يعني البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. قال وبالخمسة، إذا قال أخرجه الخمسة قال من عدا البخاري ومسلمة، إذا أخرجه الخمسة الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الخمسة. قال وقد أقول الأربعة وأحمد، وقد أقول يعني يقول تارة أقول أخرجه الخمسة وتارة أقول أقول الأربعة وأحمد، فيكون ماذا؟ الخمسة. وربما هذا مما يرجح أن هذه المقدمة كانت متأخرة، يعني قال وقد أقول، يعني تارة نقول هكذا وتارة نقول هكذا. قال وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، الثلاثة الأول الإمام أحمد والبخاري ومسلم. إذن من هم الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالثلاثة من عداهم والأخير، الأخير من هو؟ ابن ماجه. إذن نقصد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. قال وبالمتفق، أي إذا قال متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم، قال البخاري ومسلم. قال وقد لا أذكر معهما غيرهما، وقد لا أقول أخرجه السبعة، أقول متفق عليه، وقد يكون أخرجه أيضا بعض الخمسة. ولا شك أن طالب العلم إذا وجد الحديث في الصحيحين فهو في غنية من ذكر من أخرجه من عدا الشيخين. فإذا كان الحديث في البخاري وهو في مسلم متفق عليه لسنا بحاجة إلى زيادة أقول التخريج، إلا إذا كان في هذا مصلحة، وأحيانا قد يكون مثلا فيه زيادة أو فدين راوي أو نحو ذلك فنحتاج ذلك. لكن الأصل أن طالب العلم إذا أراد أن يخرج، إذا خرج الحديث كان في الصحيحين يقول أخرجه البخاري ومسلم ويعزو إلى ذلك ويكتفي بذلك، إلا إذا كان هناك مصلحة في ذلك. قال وما عدا ذلك فهو مبين، يعني ما عدا السبعة فهو مبين، يعني سيمر بنا أول حديث قال وابن أبي شيبة أم لا، إذن هو مبين. قال وسميته، أي سميت هذا الكتاب بلوغ المرام، بلغ أي وصل، مرام الشخص أي ما يرمو إليه وما يطمح إليه وما يريد أن يصل إليه، من أدلة الأحكام، أي أدلة الأحكام الشرعية. قال والله أسأل، قال والله أسأل، لفظ الجلالة في محل نص ماذا به؟ ماذا به؟ مفعول به، لفظ الجلالة. لماذا قدم لفظ الجلالة؟ لإرادة الحصر، يعني لا أسأل غيره، كما أننا نقول إياك نعبد، أصل الكلام نعبد إياك أم لا، لكن قدمت لأجل شيء، لأجل إرادة الحصر. وإياك نستعين، أصلها نستعينك، لكن قدمناها ماذا بي؟ نعبدك ونستعينك، لكن قدمنا المفعول به إياك لأجل شيء، لأجل إرادة الحصر. ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، الإن قد يكون وبال، نعم، إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول رجل يقضى عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ماذا عملت؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، إذن هذا نصيبك. فأمر به فسحب به فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال ماذا عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قاري. ثم أمر به وقد قيل، هذه ثمرتك وهذه نصيبك. ثم أمر به فسحب به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال ماذا عملت؟ قال ما تركت بابا من أبواب الخير تحبه إلا أنفقت فيه، قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. إذن قد يكون العلم وبالا على صاحبه، ولا أقول ذلك تزهيدا في العلم أو تثبيطا للهمم، لا، العلم له فضل وله قدر، ويكفي أنه لا توجد قربة أفضل من العلم. أفضل نوافل العبادات هو طلب العلم لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن أقول ذلك أنبه نفسي وأنبه إخوتي على مسألة تصحيح النية من البداية. لماذا نطلب العلم؟ نطلب العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، ثم نعمل، ثم نعلم، لتكن هذه هي النية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس، هذا الأصل فيه، إلا الذين آمنوا، ولا يكون إيمان إلا بعلم، وعملوا الصالحات، هنا عمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بثوا هذا العلم ونشروا هذا العلم الذي تعلموا. قال والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعل هذا العلم الذي تعلمناه وسوف نتعلمه إن شاء الله وبالا علينا، بل نسأل الله عز وجل أن يجعله رفعة لنا في الدنيا والآخرة. فمن حسنت نيته ولم يبتغي بالعلم عرضا من الدنيا، رفع الله عز وجل ذكره في الدنيا قبل الآخرة، كحال العلماء الربانيين الصادقين العاملين، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا أن نترسم خطاهم. إذن انتهت خطبة الحافظ رحمه الله تعالى، ثم شرع في الكلام على أحاديث الباب، ثم بدأ في كتاب الطهارة. قال: الطهارة، الطهارة في كلام العرب يقصد بها النظافة، أما في اصطلاح الشرع فالمقصود بها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث يدخل فيه الأصغر والأكبر، وما في معناه إذا تطهر الشخص وهو غير محدث، كمثلا جدد الوضوء، هذا ما ارتفع الحدث لأنه أصلا لم يكن محدثا، إنما هو في معناه. وزوال الخبث أي إزالة النجاسة. إذن الطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وخبث. طهارة الحدث تكون طهارة كبرى، وذلك تكون بالماء، وتكون صغرى وهو إذا أتى الشخص بناقض من نواقض الوضوء، وتكون بالماء أو بالتيمم من الحدث الأصغر والأكبر. إذن طهارة الحدث كبرى بالغسل وصغرى بالماء أو بالتيمم عن الحدث الأصغر والأكبر. أما وسيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل في هذه المسائل. أما الخبث ويقصد به النجاسة، فهي تكون بالغسل أو المسح أو الدلك، وتكون بالماء أو بغير الماء كما سيمر بنا إن شاء الله. وتلحظون أن هذا الأغلب الفقهاء رحمه الله تعالى حينما يتكلمون على الطهارة يتكلمون على هذا المعنى أم لا، وهي طهارة حدث وطهارة خبث. لكن جل فقهاء المالكية رحمه الله تعالى حينما يتكلمون على الطهارة يقول الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة الحسية التي أشرت إليها قبل قليل، ما هي الطهارة المعنوية؟ الطهارة المعنوية طهارة القلب، ولا شك أن هذا حسن أن ينبه في الطهارة إلى طهارة القلب. طهارة القلب من كل ما يدنس القلب، وأعظم ذلك الشرك بأنواعه الأصغر والأكبر. فإذا كان الشخص يتطهر من الحدث ومن الخبث، أعظم ما يتطهر به الشرك بأنواعه، فيتطهر من الشرك بأنواعه، أيضا يتطهر مما يفسد القلب من الحقد، من الحسد، من الغل على المسلمين. إذن كما أننا نعتني بطهارة الحدث والخبث، أيضا يجب علينا أن نعتني بطهارة قلوبنا تجاه الخالق تبارك وتعالى، فنخلص الأعمال كلها لله، وأيضا تجاه إخواننا المسلمين فنطهر قلوبنا تجاه إخواننا المسلمين، فلا يقع في أنفسنا شيء على إخواننا. والمسألة قد تحتاج في البداية إلى مجاهدة، أعني ما يتعلق بتجاه إخوانك المسلمين، فإذا جاهد الواحد منا نفسه تجاه إخوان المسلمين وسامحهم وأحب لهم الخير وتجاوز عن زلاتهم وهناتهم، بعد فترة ماذا به؟ تصبح هذه سجية للإنسان لا يتكلفها. في البداية قد تحتاج إلى شيء من التكلف، مجاهدة النفس، لكن بعد حين يصبح الأمر طبيعي عند الشخص. نعم، يعني من يكون الخبث مستمر كشخص مثلا فيه مثلا ثلاث بول أو نعم خبث نجاسة، نجاسة الأرض أو البدن أو الثياب كلها. قال باب المياه. الماء كما هو معروف المعروف للجسم السيال الذي هو من أعظم نعم الله عز وجل على خلقه. قال كتاب ثم بعد أم لا؟ الكتاب يضم ماذا به؟ جملة من مسائل العلم، جملة من مسائل العلم. فإذا كانت هذه المسائل ماذا بها كثيرة، ماذا بها تقسم إلى أبواب، حتى الباب في بعضها قد يقسم إلى فصول. إذن عندنا كتاب، عندنا باب، عندنا فصل، وهذا الصلاح. رحمك الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، البحر هو الماء الكثير، في اللغة البحر هو الماء الكثير، فلذلك الأنهار ماذا بها تسمى؟ بحرا. قال في البحر هو الطهور ماؤه، الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، أما الفعل فهو الطهور بالضم. إذن بالفتح هو الماء الذي يطهر به أو الصعيد الذي يتيمم به، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. إذن بالطاء هو ما يتطهر به. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا بالفتح. إذن بالفتح هو ما يتطهر به، أما أي المادة التي تطهر به، أما بالضم فهو الفعل. فذلك في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور أي التطهر شطر الإيمان، أي الوضوء شطر الإيمان. إذن بالفتح هو الشيء أو المادة التي تطهر بها، أما بالضم فهو فعلنا. كما تقول سحور بالفتح هو الطعام الذي بين يديك تريد أن تأكله، وتقول السحور بالضم أي فعلك حينما تتناول هذا الطعام. قال هو الطهور ماؤه، ماؤه أي ماؤه طهور يتطهر به. هذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الذي جعل السائل يسأل لأن ماء البحر ماذا به؟ له رائحة، فأشكل عليه، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء ماذا به؟ طهور يتطهر به. هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته أي ما مات فيه فهو حلال، سواء مما لا يعيش إلا في الماء أو كان يعيش في الماء وفي البر، هذا هو الصواب في المسألة. إذن البرمائيات لو وجدناها، وإن كان لعل أشير إلى ذلك حينما يأتي الكلام عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى وأيضا في الأطعمة، لكن البرمائيات نعم التي تعيش في البر وفي البحر لو وجدناها ميتة في البحر ما الحكم؟ فهي حلال كما قال صلى الله عليه وسلم: هو الحل ميتته. إذن حرمت عليكم الميتة مخصوص، الآية مخصوصة بأي شيء بهذا الحديث. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة، الآية مخصوصة بأي شيء بهذا الحديث. إذا ميتة البحر ماذا بها؟ مستثنى. لا، الصواب أن البرمائيات أيضا كذلك داخلة في العموم، إذا وجدناها ميتة، لكن لو وجدنا حية لا بد من تذكيتها، لكن الميتة تدخل في هذا. وفيه فائدة أن المفتي يزيد المستفتي ما هو محتاج إليه، فالسؤال عن الطهور، عن الوضوء أو التطهر بماء البحر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر زائد عن سؤالهم أو عن سؤاله، وهو أيضا أن ميتة البحر حلال، وما ميتة البحر حلال. إذن ما يصيده الشخص من البحر أو يجده ميتا فهو حلال. قال: أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ نعم وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. قال: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، أي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. هنا قال أنس، لأنه ما ذكر ابن أبي شيبة. قال: واللفظ له، هذه مناسبة ذكر ابن أبي شيبة، قال: لأن هذا اللفظ الذي سقته هو لابن أبي شيبة. قال: وصححه ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، وجل الصحيح مفقود، جل الصحيح ماذا به؟ مفقود. الآن المطبوع في أربعة أجزاء هو جزء من الصحيح، وأيضا هو مختصر. قال: والترمذي، أشار إلى الترمذي. وفيه فائدة أن الحافظ يقلد غيره. الآن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر ما صح من ممن تقدم من الحفاظ، وغالبا حينما يذكر المتقدم ماذا به؟ يطمئن المتلقي. فلذلك لا ينبغي أن يتخذ طالب العلم هذا منهجا له. إذا حكمت على حديث أو قلت بقول، اذكر من سلف ممن قال بهذا القول، لأن المتلقي ماذا به؟ يحصل عنده ماذا به؟ شيء من الطمأنينة والثقة بهذا القول. لكن لما تقول الحديث صحيح أو ضعيف أو الحكم كذا ولا تذكر من قال به، لا سيما إذا كان الشخص في بداية طلب العلم أو ليس معروفا، هنا ماذا به؟ يحصل عند المتلقي شيء من الريبة. لكن لما تقول الحكم الشرعي كذا فيما أعتقد قال به فلان، أو الحديث صحيح صحه فلان أو ضعفه فلان، هنا يطمئن المستفتي. إذا نأخذ من هذا الحديث فائدة أن ماء البحر ماذا به؟ طهور. وماء البحر ماذا به؟ مالح أم لا؟ طيب ما رأيكم لو أخذنا بماء من مائنا وجعلنا فيه ملحا، هل هو طهور أو ليس بطهور؟ هل بينهما فرق من ناحية الملح؟ والصواب أنه طهور، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين، فلا فرق بين ماء مالح، مساك الله بالخير، هو بأصل الخلقة، أو ماء مالح نحن تعنى فيه الملح، وهذا مما يقوي القول بأن أن الماء إذا خالطه طاهر يبقى على طهوريته. أيضا ماء البحر ماذا به؟ له رائحة أم لا؟ له رائحة، ويحكم بأي شيء؟ بطهوريته. وكذلك الماء إذا تغير بجعل ماء بجعل طاهر فيه، لو أننا مثلا على سبيل المثال أتينا بماء وجعلنا مثلا ولنقل على سبيل المثال نعناع، تغيرت الرائحة أم لا؟ ما الحكم؟ يبقى على طهورية. لا فرق بماء البحر تغير بما يسكن فيه أو نحن جعلنا فيه، فكلاهما ماء تغير. كذلك الماء الذي يتغير بسبب بقائه وركوده، وما يسميه الفقهاء الماء الآسن أو الماء العاجل، يبقى ماذا به؟ طهور. لا لو نقول طهور لأنه طاهر الصواب، لكن تعبير بعض العلم بأنه طاهر ماذا به؟ هو الطاهر في نفسه أجل طاهر غيره، فنقول نحن طهور، لا سيما إذا كنا الآن نتكلم في باب البحث والنقاش العلمي. الحديث الذي الثاني قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال عن أبي سعيد، هو سعد بن مالك بن سنان، في أغلب الأحيان ينسى الاسم لأنه تشتهر ماذا به؟ تشتهر الكنية. إذن أبو سعيد من هو رضي الله تعالى عنه؟ سعد بن مالك بن سنان الخدري، نسبة إلى خدرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء، هنا إن حرف توكيد ونصب، إن الماء أي جنس الماء، كل الماء هذا الأصل، طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. تلاحظون قال طهور كالحديث السابق، ما قال طهور، لأن يعني الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، لا ينجسه شيء. كلمة لا ينجسه شيء، كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم أم لا، لكن مخصوص بالإجماع. قال أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، أي الإمام أحمد، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن، الحديث حسن. أيضا صحيح. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر في المدينة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. أنا أتوضأ من بئر بضاعة، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يلقى فيها الحيض. المقصود بالحيض هي الخرقة التي تضعها المرأة أثناء الحيض، وهي أشبه ما تسمى الآن بالفوط الصحية أم لا، والنتن أي أشياء المنتنة، ولحوم الكلاب أي الكلب الميت. واللي يظهر الله أعلم إما أن هذا يكون من فعل الصبيان كما معلوم عدد الصبيان قد يفعلونه، أو تكون ماذا بها في أرض منخفضة، فإذا أتت الأمطار والسيول ماذا بها جرفت هذه الأشياء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا لا ينجس الماء مطلقا. إذا نأخذ من هذا قاعدة شرعية، وهو أن الأصل في الماء ماذا به؟ الطهارة، وأنه لا ينجس، ونتمسك بهذا الأصل. إذن الحكم العام ماذا به؟ الماء طهور. قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. حديث أبي أمامة، أبو أمامة هو صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. إذن كالذي قبله، الشق الأول من الحديث كالذي قبله، إن الماء لا ينجس شيء. هنا حصل استثناء، قال إلا ما غلب، يعني غلب أي ظهر، غلب ظهر أي غيره كما في الرواية الأخرى، إلا ما غلب على ريحه، يعني ما ظهرت فيه ريحة نجاسة. وهذا يحصل في بعض الأحيان، تجد مثلا بعض الخزانات تكون مكشوفة ثم يسقط فيها طائر ولنقول الحمامة، ثم بعد فترة يشمون رائحة منتنة ثم يجدون فيها طائرة، هنا الآن تغير ريحه أم لا؟ ما الحكم؟ نجس بالإجماع. إذن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم. قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، أي أصبحت رائحته رائحة نجاسة، أو طعمه أصبح فيه أثر للنجاسة في الطعم. قال أو لونه أصبح مثلا متأثر بالنجاسة. نفترض على سبيل المثال ما ذبح شخص بجواره شاة، فهل الدم المسفوح نجس أم لا؟ الدم المسفوح أصاب هذا الماء ثم تغير الماء وأصبح أحمر بسبب هذا الدم المسفوح، ما نحكم أي شيء الآن بنجاسته؟ قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم. الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بإجماع أهل العلم. نقل هذا الإجماع جمع من المتقدمين والمتأخرين، منهم الشافعي رحمه وتعالى كما سأشير إليه، منهم ابن الملقن، منهم النووي، منهم ابن قدامة وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين يقولون الإجماع، ولا إشكال في هذه المسألة. قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم الرازي في علل ابنه سأله ابنه عن هذا الحديث فأشار إلى علته، قال يوصله رشدين ابن سعد، رشدين بالكسر، يوصله أي يجعله موصولا ليس مرسلا، رشدين ابن سعد يقول عن أبي أمامة، والصواب أنه مرسل. إذن إكمال عبارة أبي حاتم ورشدين ابن سعد قال ليس بالقوي، يعني ضعيف، بل هو منكر. قال والصحيح مرسل، أي صحيح أن ليس في ذكر أبي أمامة. إذن رجح أبو حاتم أن الحديث ماذا به؟ مرسل. وسأتي إن شاء الله أيضا أضيف على هذا بالرواية التي تليها. إذن أعله أبو حاتم بأي شيء؟ برشدين ابن سعد. أنه روي موصولا عن أبي أمامة ومرسلا من غير ذكر أبي أمامة، يعني يذكره راشد بن سعد عن أبي أمامة. الحديث طبعا عند ابن ماجه من طريق رشدين بن سعد عن أبي، حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. لعلي أشير بعد قليل حينما أذكر الرواية الأخرى، قال ولي البيهقي في سننه الكبرى، ولي البيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وللبيهقي كالذي قبل، الماء طاهر، إذن يتمسك بهذا، إلا أن تغير ريحه كما تقول أو طعمه، قول أو يعني يكتفى ولو تغير. الرواية السابقة قد يفهم منها أنه لا بد أن تغير الأوصاف الثلاثة أم لا، لكن الرواية هذه لا، قال أو لو تغير وصف واحد كفى، تغير ريحه بالنجاسة أو طعمه أو لونه، قال بنجاسة تحدث فيه. البيهقي رحمه الله تعالى حينما، لكن قبل ذلك، البيهقي رحمه الله تعالى ذكر رواه من طريق رشدين بن سعد عليكم السلام، ورواه من طريق آخر توبع رشدين. رشدين ماذا به؟ توبع، تابعه ثور ابن يزيد، لكن الحديث أيضا ضعيف. الحديث ماذا به؟ ضعيف في أحد طرقه. بقية ابن الوليد، وبقية مدلس. البيهقي رحمه الله تعالى حينما ذكر طرق الحديث قال ساق بإسناده، قال أخبرنا أبو عبد الله، أبو عبد الله الحاكم، لأن الحاكم شيخ البيهقي، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا الربيع عن الشافعي، عن الشافعي قال ما قلت أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا، يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. قال إذن الشافعي رحمه الله تعالى يقول الآن أفادنا فائدة، وهو أنه يروى من وجوه لا يثبت أهل الحديث مثله. إذن نأخذ فائدة، كل حديث روي في أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه لا يصح. إذن كل حديث روي أنه إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة لا يصح. لكن الشافعي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ حينما قال من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، قال وهو قول عامة أهل العلم لا أعلم بينهم اختلافا. إذن يقول الحديث لا يصح لكنه إجماع، وهو قول عامة أهل العلم لا أعلم بينهم اختلافا. إذن أفادنا البيهقي رحمه الله تعالى، أفادنا البيهقي البيهقي بإسناده، والسند هذا صحيح. السند ماذا به؟ الحاكم إمام، شيخه شيخ الحاكم أيضا أبو العباس محمد بن يعقوب أيضا ثقة، الربيع وأيضا الشافعي. أفادنا فائدتين، أن الإجماع نقل بالإجماع عن الشافعي بسند صحيح، وأفادنا أيضا أن الوارد ماذا به ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من جهة الإجماع ثابت. أرجع إلى إعلان أبي حاتم، قال والصحيح مرسل أم لا؟ إذا رجح أبو حاتم وهو إمام في العلل رجح المرسل، لكن أيضا الحديث مضطرب، إذن رؤيا موصول أم لا عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أم لا، ورواه أيضا الدارقطني بإسناده عن راشد بن سعد من قوله، أي نسمي موقوفه مقطوع على ما مر بنا. نعم لا راشد بن سعد تابع إيه نعم. إذا ماذا يقول تابع، إذا يقول ماذا به مقطوع، إذا الحديث ماذا به مضطرب إيه نعم. على ضعفه الحديث مضطرب، رويا موصولا ورويا مرسلا ورويا مقطوعا على راشد ابن سعد، لكن معناه ماذا به ثابت بإجماع أهل العلم. نرجع إلى ما مر بنا من الحديثين. أولا أو نأجله إلى الحديث الذي يليه، قد نجعله في الدرس القادم حتى تتم الكلام على نأخذ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين، القلة تزن قربتين ونصف يعني، وقلتان قرابة 200 كيلو تزيد على 300 لتر. قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، المقصود لم يحمل الخبث الرواية قال وفي لفظ لم ينجس أي لم يتنجس. إذا كان الماء قلتين أي إذا كان الماء كثيرا لم ينجس. نأخذ من الحديث فائدة، وهو أن الماء الكثير غالبا لا يتنجس، وهذا حد الكثرة عند الحنابلة والشافعية. الكثرة عند الحنابلة والشافعية إذا كان قلتين فأكثر، عند الأحنف لا، الكثرة عندهم إذا حركته طرفا، إذا لم ينتقل الحركة للطرف الآخر فهذا كثير، وإذا انتقلت الحركة للطرف الآخر فهو قليل. لكن لا شك أن الحديث فيه يعني قول الشافعية والحنابلة أقوى. قال أخرجه الأربعة، من الأربعة؟ نعم، من أصحاب السنن؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عندكم الحاكم؟ نعم، هذه في نسخة، ولا في نسخة ليس فيها ابن حبان الحاكم، إذن في نسخة أيضا أنه صححه ماذا به الحاكم، وهو كما قال صححه الحاكم. والحديث اختلف فيه، في ضعف من جهة السند ومن جهة المتن، والصواب أن الحديث ثابت بلفظ القلتين، لأنه ورد بالشك بثلاث، ورد في 40 قلة، وردت القلال مطلقة، وردت مقيدة بقلال هجر، والصواب ما ذكره الحافظ قلتين من غير تقييد. والقلة هي إناء من الفخار جرة يعني تقل، يعني إذن هي كالزير، كالزير المعروف عندنا الزير، إذن من الفخار تقل، وهي لها قدر معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحيل الله إلى شيء معلوم الله أعلم، معروف القدر. نرجع إلى فقه الأحاديث التي مرت بنا. الماء لا يخلو أن تخالطه نجاسة أو غير نجاسة، الحالة الأولى إذا خلطته نجاسة، إذا غيرت فهو نجس بإجماع للعلم. الماء إذا خلطته نجاسة فغيرته فهو نجس بإجماع للعلم. الحالة الثانية إذا خالطته نجاسة وهو ماء مستبحر كثير، ماء مستبحر كثير، فهذا أيضا لا ينجس بإجماع للعلم، كلو أن شخص مثلا بال في البحر. إذن ما هو تحرير موطن النزاع عند أهل العلم؟ إذا كان الماء قليل، والقلة أشرت إليها، القلة ماذا بها؟ أشرت إليها، وأن تكون كالقلتين، أو إذا حرك أحد الطرف لم تنتقل حرك الطرف الثاني على رأي الأحناف. عندهم أي عند الأئمة الثلاثة، يعني أبا حنيفة والشافعي وأحمد، أنه ينجس بمجرد أن تلاقيه النجاسة. ماذا به؟ ينجس. أقول إذا كان قليل عند الثلاثة ينجس. ما هو الدليل؟ مفهوم حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا منطوق الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان أقل ماذا به؟ أنه يحمل الخبث، إذن ينجس. إذن عرفنا وجه الاستدلال من هذا الحديث. أيضا يستدلون بما سيمر بنا إن شاء الله، لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، لماذا؟ لأنه ينجسها البول. القول الثاني في المسألة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة أنه لا ينجس، سواء كان لا ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا. دليلهم ما مر بنا في حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. خرج ما تغير بالنجاسة بأي شيء بالإجماع. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء أم لا؟ خرج إذا تغير أحد أوصافه أحد أوصافه بالنجاسة بالإجماع. إذن هذا من الأثر. أما من أيضا قد يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الماء صفته صفة الطيب أو صفة الخبيث؟ صفة الطيب أم لا؟ إذن هو حلال. أيضا من جهة النظر حرم الماء النجس، لماذا؟ لأجل النجاسة التي فيه أم لا؟ لأن الشخص إذا لابد أن يصيب النجاسة. أما إذا لم يظهر أثر النجاسة ماذا بها؟ فلا يترتب عليها حكم. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد، وقال بها جمع من المحققين المتقدمين والمتأخرين، شيخ الإسلام وابن القيم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله والشيخ عبد العزيز وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا هو الصواب في الماء إذا خالطته نجاسة، حتى لو كان قليل. نعم، إذا أثر فيه النجاسة فهو نجس، وإذا لم تؤثر فيه النجاسة فهو طاهر. والصواب أن الأمر ليس متعلق أيضا بالماء، بل بسائر المائعات. المائعات كلها إذا خالطتها نجاسة إذا أثرت فيها حرمت وأصبحت مستخبثة، وإذا لم تؤثر فيها فهو طاهرة. أما حديث وقوع الفار التفصيل إن كان مائعا فاهرقوه وإن كان جامدا فخذوه وما حوله لا يصح. إذن لو أن نجاسة وقعت في زيت ولم تؤثر فيه نحكم بأي شيء بطهارته. لو أن نجاسة نقعت مثلا في حليب ولم تؤثر فيه نحكم بأي شيء بطهارته وهكذا، لكن لو أثرت فيه نحكم بأي شيء، نحكم بنجاسته. هذه المسألة الأولى، إذا الماء إذا خلطته نجاسة. الحالة الثانية، الماء إذا خالطه شيء طاهر. لعل قبل ذلك كيف نجمع بين الحديثين، كيف نجمع بين حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء. بعض أهل العلم يضعف حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعض أهل العلم يضعفه، وإذا ضعفه ماذا به؟ لا يعارض به في حديث أبي سعيد أم لا؟ ونقول الصواب أنه صحيح، الصواب أنه صحيح. إذن كيف نجمع؟ نجمع بينهما أن حديث أبي سعيد منطوق أن الماء لا يجلس شيء، وحديث عبد الله بن عمر له منطوق وهو إذا كان كثيرا لا ينجس، وإذا كان قليلا ماذا به؟ يفهم منه أنه يتنجس. والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأن دلالة المفهوم ضعيفة. إذن إذا كان كثير منطوق يوافق حديث أبي سعيد، إذا كان قليل مفهوم يخالف منطوق حديث أبي سعيد أم لا؟ حديث أبي سعيد يقول لا ينجس حتى ولو كان قليل، حديث ابن عمر يفهم منه أنه ماذا به؟ ينجس إذا كان قليلا. نقدم أيهما؟ نقدم المنطوق على المفهوم، وهذه قاعدة. أيضا توجيه آخر أو جمع آخر، عند أهل العلم يقولون المفهوم لا عموم له، المفهوم ماذا به؟ لا عموم له، بمعنى لو يصدق على نوع واحد أو قضية واحدة من القضايا فنقول إذا كان أقل من قلتين وتغير بالنجاسة ماذا به؟ ينجس، فهنا صدق هذا الحديث وعملنا به، لأن المفهوم ماذا به لا عموم له عند أهل العلم. المسألة الثانية وهي مسألة إذا تغير الماء بطاهر، لعلي أجلها إن شاء الله إلى الدرس أقل. سبحانك اللهم.